الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ضعيفا يقع في المعاصي ويقع في الذنوب، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إن الإنسان ضعيف بطبعه، جعل الله تبارك وتعالى فيه نوازع وشهوات، فهو لذلك معرض لنفسه الأمارة بالسوء أن تنحرف به، ومعرض للشياطين أن يوسوسوا له وأن ينحرفوا به. ولذلك فإن رحمة الله تبارك وتعالى محيطة بهذا الإنسان، ويفتح ربنا جل وعلا للإنسان أبواب النجاة وأبواب المغفرة، يفتحها سبحانه وتعالى على مصاريعها حتى لا يبقى لأحد عذر ولا تبقى لأحد حجة. وإن الذي يزعم أن الله تبارك وتعالى يريد لعباده الهلاك والضلال، فإنه يتهم الله تبارك وتعالى في رحمته. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني أنه يكون أشدهم هلاكا، لهذه العبارة التي فيها تشييد للناس وتقنيط من رحمة الله تبارك وتعالى، وفيها كذلك افتراء على الله. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده يشكرهم، بل سمى نفسه الشكور، فالعمل اليسير من العبد يرفعه الله تبارك وتعالى ويضاعف أجره ويشكر على ذلك العمل، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان، فلذلك يقبل منه القليل ويبارك له فيه ويشكره تشجيعا له وحثا له على الاستمرار وتسلية له إذا وقع في بعض الذنوب بأن ذنوبه لن توبقه بسبب سعة فضل الله في مضاعفة الأجور ولو في الأعمال القليلة. قال الله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، يغفر ويشكر سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ومن يقترف حسنة نزد له نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال سبحانه إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وقال جل وعلا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن ربنا جل وعلا يضاعف الأجور من 1 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. يقول سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي الحديث المتفق عليه إن الله تبارك وتعالى إذا تصدق العبد من طيب فإنه يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو المهر الصغير، كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير التمرة كالجبل. يضاعف الله تبارك وتعالى التمرة، انظروا ما أصغر التمرة حتى تصير كالجبل. كم النسبة بين التمرة وبين الجبل؟ نسبة لا يستطيع أن يقدرها الإنسان. وفي رواية عند مسلم فيأخذها الله فيربيها، وفي رواية عند مسلم فتربو في كف الرحمن. من عناية الله بهذه الصدقة أنه يأخذها بكفه ويربيها في كفه، وهذا من عنايته سبحانه وتعالى وتفضيله لهذا الإنسان. فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، يعني أنها قد تزيد في المضاعفة على الجبل، تزيد التمرة على الجبل، كما لو تصدق الإنسان بأكثر من جبل من المال أو بأكثر من جبل من التمر. وغفران الله تبارك وتعالى واسع، كما أن أجوره واسعة بحيث لا يستطيع أن يحصيها الإنسان، فكذلك مغفرته واسعة. ورد في الحديث المتفق عليه كذلك أن رجلا ممن كان قبلنا بلغ به العطش مبلغا، فوجد بئرا فنزل فشرب، ثم وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال قد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ به، فنزل إلى البئر فملأ خفه ماء من البئر، ثم أراد أن يصعد فلم يجد إلا أن يضع الخف في فمه، أن يقبض على الخف بأسنانه وهو مملوء ماء، وتسلق بيديه حتى خرج من البئر وسقى الكلب. قال عليه الصلاة والسلام فشكر الله له فغفر له، لأن الله شكور، لأن الله غفور، غفر له بسبب سقيه الكلب. وقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر. وورد معنى هذا الحديث عند البخاري ومسلم كذلك في امرأة مومسة، أي في امرأة زانية، هكذا وجدت كلبا قد بلغ به العطش ما بلغ، فلم تجد إلا خفها، فأخذت خمارها فنزعته وربطت به الخف ودلت الخف إلى البئر، ثم نزعت الماء وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها رغم أنها مومسة. وورد كذلك في الحديث المتفق عليه أن رجلا لم يكن له خير قط إلا أنه كان يبايع الناس، أي أنه كان تاجرا، وكان يقول لفتيانه إذا لقيتم معشرا فتجاوزوا عنه،
فلما لقي الله قيل له هل لديك خير؟ قال لا. ثم ذكر أو ذكر كما في الحديث فقال كنت أتجاوز عن المعسر وأنظر الموسر. فقال الله نحن أحق بهذا من تجاوزوا عنه. فتجاوز الله عنه بسبب هذا الفعل، لأن الله تبارك وتعالى يعظم أفعال الخير ويبارك فيها ويشكرها ويغفر لصاحبها ولو كانت أعمالا يسيرة، لأن الله يعلم ضعف هذا الإنسان ويعلم أنه بحاجة إلى رحمة الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون، وبالمقابل فإنه سبحانه وتعالى يذم ذما شديدا ويعاقب عقابا شديدا أولئك الذين يتطاولون. أي ذنب يحتمل أن يغفره الله تبارك وتعالى؟ بل إن مغفرة الله ورحمته أقرب من غضبه، بل وتغلب غضبه. ولكن إذا كان الذنب فيه معنى التطاول على الله أو التطاول على دينه فإن الله لا يغفر ذلك. ولذلك قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هؤلاء اليهود كانوا يدعون أنهم أصحاب علم، وفعلا عندهم علم لأنهم أصحاب الكتاب الأول. فأراد المشركون أن يستفتوهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك ابن أبي حاتم وغيره. جاء حيي بن رهطب وكعب بن الأشرف إلى مكة، فقال المشركون لهما نحن أصحاب الحرم نسقي الحجيج، ننحر الكوماء، ونخلط اللبن بالماء، ونفك العناة، فهل نحن خير أم محمد الذي قطع أرحامنا وفرق جمعنا وتبعه سراق الحجيج من بني غفار؟ فماذا كان جواب حيي وكعب؟ كان جوابهما أنتم خير من محمد، تطاول على الله وكذب عليه وعلى كتابه، وهم يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. فأنزل الله قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهو من أعظم العقوبات. وقد لعن الله كبير الكافرين وهو إبليس، عاقبه بهذه العقوبة بعقوبة اللعن. فالتطاول على الله ليس أمرا سهلا، حتى لو كان الشخص من العلماء أو كان من كبار العباد فإن الله يطرده من رحمته. وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وقال الألباني إنه صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام كان رجلان متواخيان، وكان أحدهما يجتهد في العبادة وكان الآخر يذنب، فكان المجتهد يقول له أقصر، يعني أقصر من المعصية. فجاءه ذات يوم وهو على ذنب فقال له أقصر، فقال له المذنب خلني وربي أبعدت علي رقيبا. فاستفز هذا المجتهد إلى أن خرج عليه كلام فيه تطاول على الله، قال والله لا يغفر الله لك من أنت حتى تتألى على الله أنه لا يغفر لعباده العصاة الضعفاء؟ فغضب الله عليه وقبض أرواحهما، ثم قال لهذا المذنب ادخل الجنة لرحمتي، وأمر بالثاني بالعابد فأخذ إلى النار. هكذا نتيجة التطاول أيها المسلمون. إن الذنوب كلها يمكن أن تغفر إلا أن يشرك الإنسان بالله، إلا أن يكذب على الله، إلا أن يقول على الله بغير علم، إلا أن يبتدع في دين الله. فإن الله احتجر أو احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة، لا سيما إذا كانت بدعة مكفرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى فضل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على سائر الأمم، فهي خير أمة أخرجت للناس، والخير فيها باق إلى آخرها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: أمتي كالغيث أو كالمطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. قال الألباني: إنه حديث صحيح. فالخيرية في هذه الأمة موجودة، وإن كانت الخيرية في القرون الأولى أكثر كما قال العلماء في المجموع، أما في سائر الأزمان فإن الخيرية منتشرة في الأفراد، وإن كان في المجموع بعض السلبيات، لكن هنالك خير. فكما أن أول هذه الأمة فيها نبي هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فكذلك آخرها نبي وهو عيسى صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فأولها خير وآخرها خير وما بينهما كذلك خير. فلذلك لا تجوز إساءة الظن بالأمة ولا بأفرادها بالجملة، ولا يجوز لأحد أن يطلق لسانه في الناس. ونحن في هذه الفترة في آخر الزمان، في فترة التمايز كما يبدو والله أعلم، في فترة فتنة الدهيماء التي ذكر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلما قيل انقضت تمادت، يعني أنها تتطاول حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. يتمايز الناس، قد تجد شخصا كان من الصالحين، أو حتى كان من العلماء، أو كان من العباد، لا ينضبط، كالعابد الذي ذكرنا قصته قبل قليل، قد يتطاول، قد يعمل على إرضاء الجماهير، قد يتملق للمنحرفين، قد يؤصل للابتداع، فإذا به يذهب إلى الطرف الآخر، إلى الفسطاط الآخر. وقد تجد إنسانا كان منحرفا ضالا، ولكنه عرف الحق فتراجع وآب إلى رشده والتزم الصراط المستقيم، فيصير في الفسطاط الممدوح، وفضل الله يؤتيه من يشاء، لا حجر على فضل الله. فلذلك لا بد من التنبه في هذه الفترة، لا بد أن يحرص المرء على دين الله جل وعلا، وعلى الاستقامة على الشر، وعلى استفتاء العلماء الربانيين، وعلى مجالسة الدعاة المنتظمين، وعلى أن يكون واحدا من فسطاط الخير، وعليه ألا ينبهر بالبهارج، ولا بالزخارف ولا بالزيف مهما تزين هذا الزيف. أيها المسلمون، إن الأمر جد، وإن فتن آخر الزمان فتن رهيبة، فيها الترغيب وفيها الترهيب وفيها طرق الزعامة وفيها الشهرة، فلا ينبغي للإنسان أن يبيع دينه بأي شيء من ذلك، فإنما عند الله خير وأبقى. وعلى المسلم ألا يركن إلى ذكائه ولا إلى بصره، مهما كان ذكيا ومهما كان بصيرا، بل على العالم أن لا يركن إلى علمه، بل عليه أن يلجأ إلى الله وأن يستهدي الله. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ويقول أهل الجنة في نهاية المطاف: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلا يعجبن أحد بقدراته السياسية أو العلمية أو بنظره الدقيق في الأمور، بل عليه أن يلجأ إلى الله. فكم من البسطاء يهديهم الله بسبب استشعارهم أنهم بحاجة إلى هداية الله، وكم من الأذكياء الفطناء من لا يهتدون والحق منهم قيد ذراع، ولكنهم لم يروا بسبب إعجابهم بأنفسهم. وهذا هو زمان كثرة الإعجاب بالرأي، فلنحرص على أن لا نكون ممن يعجبون بأنفسهم ولا بآرائهم، ولنستخر الله في كل ما نقدم عليه، ولنلجأ إلى العلماء الربانيين نستفديهم، ونشاور أهل التقى والصلاح، فهذا هو المخرج حتى نصير من الفسطاط الذي لا نفاق فيه. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول علينا الأخيار واصرف عنا الأشرار. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أيها المسلمون، يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأقم الصلاة.